جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. I don't know. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه أبو زرعة الرازي وصححه حاتم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال فتبع عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
Thank you.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخذ الوالد أو الولد فهو لعقبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه المديني وابن عبد البر ابن المديني وابن عبد البر.
الوحيد يجب
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء نقمة كنقمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان.
Thank you.
وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. باب الوصايا.
Thank you.
باب
الوسائل.
باب الوصايا. فضيلة الشيخ، إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث، حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم؟ فضيلة الشيخ، يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربى.
الحديث دليل على أن الوصية تكون بالثلث، فأنا لا تجوز لأكثر من الثلث، فإن أعلى حد للوصية هو الثلث. ثالثا، الحديث دليل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث يكون أفضل، وأن الوصية بالثلث أمر جائز، لكن الوصية بأقل منه أفضل. ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وأوصى غيره بأقل من ذلك، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من الزوج، الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من الزوج قوله صلى الله عليه وسلم سنك أن تذر ورثتك أغنياء. الإنسان إذا ترك مالا وورثه أقاربه رغنوا به صاروا أغنياء، دل على أنه يذكر على ذلك. خير من أن تدعه حالة لتصرفون الناس. هذا فيه دليل على طلب الرزق، وأن الإنسان يطلب الرزق الحلال من أجل أن ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته.
وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افترست نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افترست نفسها. الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار، قال: إن أمي افترست نفسها، يعني لا تتنجح اللي كتبتها، أي لا تتنجح. قالوا: أظن ما لو تكلمت تتصدق، يعني أنها كانت حريصة على الصدق ولكنها لم تتمكن بسبب الوفاية المرسلة. وهذا يدل على ما نؤكد ما دل عليه الحديث السابق: ما حق من يدين ليلتين إلا وسيلته عنده. فهذه المرأة عاجلة الموت فلم تتمكن من الصدق. فمن جدري ابنها بها رضي الله عنه، وكان شديد الجدر لأمه، قال: ألها أدن إن تصدقت عنها؟ هذا من تذكره على نفعها وجدره بها. قال: نعم. فهذا فيه دليل على أن الميت تنتفع بالصدقة عنه، وهذا لا خلاف فيه، أن الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب أو من مال أي مسلم. من تصدق عن الميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تفضله الله عز وجل. كذلك ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له، قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم قطع عمله الا بالثلاث: صدقه جاريه وهي الوقت، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ينفع الميت ايضا الدعاء، ينفعه الدعاء دعاء اقاربه له او دعاء المسلمين: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. الدعاء من الله ينفعهم بإذن الله، والاستغفار لهم. الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من الأموات إلا إذا كانوا مشركين، أما المسلمون فيستغفر لهم ويدعى لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك، المشرك هو الذي لم يستغفر له. إذا أما المسلم فإنه يستغفر له من أقاربه ومن غيره. كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه، وردت به الأدلة. الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور: بالدعاء، بالصدقة، بالحج، بالعمرة. وأما قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا معناه أن الإنسان لا يصل إليه إلا لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا عمله، وأن أعمال الناس لا تنفعه. ألا يتكل الإنسان على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحا وأنه مؤنث كما يعتقد بعضه، أو أن قرابته صالحون كما يعتقد بعضه من جهاله، يعتمدون على أقاربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الإنسان لا يعتمد على عمل غيره، ويظن انه اذا كان اقاربه او اباؤه او اجداده علماء او صالحون، او انه قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، او انه اهل البيت، ان ذلك يكفيه وينفعه. هذا غلط. ولكن اذا تبرع احد من الاحياء، اذا تبرع احد من الاحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك، لأن هذا حق له، حق له تبرع به لغيره، هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، فلا معنى أنه إذا لم يتبرع له أحد فإنه لا ينفعه أعمال الناس وصلاح الناس، لا ينفعه. أما إذا فيكون هذا الحديث وأنزاله مرتبطا بالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان إذا أراد نفع فيه الميت في عمل صالح من دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة، أن ذلك ينفعه فيصدق. تكون هذه الأدلة مخصصة لعموم الآية الكريمة. الأصل أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره إلا ما دل الدليل عليه، كما في هذا الحديث وأمثاله، على أنه كما ذكرنا الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره وعلى عمل غيره، ويظن من هذا يكفيه أو أنه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه
كما يدل الحديث على مشروعية الرزق للوالدين، وأنه لا ينقطع بالموت، رزق الوالدين لا ينقطع بالموت، فيستغفر لهما، وإذا كان عليهما ديون أو حقوق لله يسجلها أو حقوق لله عز وجل، كان يكون عليهما ديون، يكون عليهما ديون أو ذكرات أو حقوق لله، فإنه يؤديها عنه، أو حقوق لله من الديون وغيرها والوزائع وغير ذلك يؤديها، هذا من ذلك. كذلك إذا كان أحد الوالدين وصية ابن ينفذها ويحافظ عليها، هذا من البر للوالدين، تصرف عنهما في الدعاء لهما، هذا من الذكر الباقي بعد وفاة الوالدين.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وطواه ابن خزيمة وابن جارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
هذا الحديث لا بأس به، لا بأس به، حديث قوي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني للمواليد، فأعطى الوالدين حقهما، وأعطى الأولاد حقوقهم، وأعطى الزوجين حقوقهم، وأعطى الإخوة والأخوات والعقبة حقوقهم، كما شرعه الله للمواليد، فلا وصية لوالد. لا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بشيء زائد على نصيبه ذاته إلا في ذلك من المخافاة وعدم الرضا بحكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون ناسخا لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالديه والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا كان في أول الأمر. فلما نزلت آيات المواعيد نسخت هذه الآية: فلا وصية أيوان، لأن الله أعطى الوارث حقه يجب الاكتفاء بما أعطى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضمنت هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، عرفت أن الوصية بشرط صحتها شرطان: الشرط الأول أن تكون بالثلث فقط، الشرط الثاني أن لا تكون لواحد، الشرط الثاني أن لا تكون الوصية لوارث. في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. إذا رضي الورثة بعد الموت، إذا أوصى الإنسان إليه بوارث من ورثته ومات، فالوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وأرضوها بعد الموت، فإنها تنفذ. أما إذا عارضوا فإنها تكون وصية راضية لا تنفذ. فدل على أن تحريم الوصية للوارث دل على أن العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة وعدم المحاباة مع بعضهم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم بذنوب أموالكم عند وفاتكم. هذا يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية وأنها تفضل من الله سبحانه وتعالى. تصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية، وأنها تكون بالثلث فأقل، تكون بالثلث فأقل. فالحديث وإن كان فيه مقال في الثلث، لكن يقول الشافعي رحمه الله إنه يتقوى بعضها ببعض، ويعتبر دائما بالأحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث فيعتبر فيها. حديث خصوصا حديث سعد قال له: الثلث والثلث كبير، فهذا يؤيد قوله في ثلث أموالي. نعم.
باب الوديعة.
الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجرة، هذه الوديعة. مأخوذ كل من الودع وهو الترك، فمن ترك مالا عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده. أما إذا تركه عنده ليحفظه بالهجرة فهذا ليس وديعة، هذه إجارة، هذه إجارة. وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوى، قبول الوديعة وأن يقبل الأخاك يودع شيء أحببه له، هذا إذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فإن هذا يستحق، لأنه يتعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. والوديعة أمانة، الوديعة أمانة، إذا تلفت عند المودع من غير تفريط منه ولا تعقد فإنه لا يقبل، إذا تلفت عنده من غير تفريط ولا تعدي عليها ولا إهمال فإنه لا يقبل، لأنه أمين والأمين لا يغفر. أما إذا كان سنعها بسبب تعدي منه عليها أو تفريط حفظها فإنه يضمن. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعه فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قتل الصدقات.
من أودع وديعه فليس عليه ضمان، هذا كما ذكرنا أنه إذا تلفت عنده وديعه من غير تفريط منه ولا تعدد فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والقول قوله يقبل قوله في هذا لأنه أمين. أما إذا تعدى وأتلفها أو أنه أهملها فسرقت أو ضاعت أو احترقت بسبب إهماله فإنه يضمنها. نعم.
وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النساء.
هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأنه لم يجري على عادة الشافعية، لأنه شافعي هو. الشافعية كانوا يذكرون هنا بعد قسم الصدقات وقسم الفي يذكرونه بعد الوديعة، فلماذا لم يذكر هذين البابين مثل ما درج عليه الشافعية؟ بين لكم هذا، قال إن قسم الصدقات هذا يكره بعد الزكاة، بعد كتاب الزكاة في مصارف الثمن، لأن هذا المكان هو المكان الثابت له. وكذلك الفيض والغريبة أن لا يقضيها عن تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية، أنهم يذكرون الفيض والغريبة بعد الجهاد، يذكرون قسم الصدقات بعد الزكاة. هذا هو البيان. نعم.
كتاب النكاح.
النكاح يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء، يقال تناكح الأشجار أو تناكح الرماح إذا اختلط دخل بعضها بالبعض. النكاح في اللغة هو الاختلاط ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول أنه نكاح. و جميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد، جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع لأن العقد سبب له وأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعدلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الإسلام والإسلام، يعني لا تعقيد، لا ينكش المحرم ولا ينكش ولا يقصر. المراد بالعقد، المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
والنكاح النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من المصالح إلى الأسر ولما فيه من التكامل بين الزوجين ولما فيه من الإحساس إحساس الفروج وغض البصر ولما فيه من بقاء النسل والسلام. النكاح في الإسلام مرفق عظيم إلى المرافق العظيم بما فيه يترتب عليه المصالح العظيمة التي لا تخفى. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم عقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين ومصالح بين الأسر ومصالح للأمة أيضا مصالح الزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس والاطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم ويحصل قضاء الوطن وإعفاف المرء وغض البصر كما يقول في الحديث بسبب النكاح ويحصل به السلام والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين ويحصل به تعاون الزوجين تعاون الزوجين على أمور الحياة الزوج يوسف الزوج يفتح يجد ويفتح ويقوم والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت فيحصل التعاون بين الزوجين لذلك كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم فيه مصالح عظيمة ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع حتى الله تعالى عليه حيث ما قام لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع عنكم الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصة شباب المسلمين لأن الشهوة عنده أقوى والدواعي الزواج عنده أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الزواج يا معشر الشباب هذا خطاب خطاب للشباب المسلمين من استطاع منهم الباء يراد بها كلة الزواج ويراد بها أيضا الوقت والمراد هنا الأول المراد كلة الزواج من استطاع منهم الباء أي كلة الزواج من استطاع منهم الباء فليتزوج هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على وجود الزواج والزواج تعتريه الأحكام الخمسة يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه يجب عليه أن يتزوج ويكون محرما في احوال تزوج المعتده والحق على المعتده والحق على ذوات الموانع من النساء حرمت عليكم مراتكم وكذا الى اخر الايات. اذا كان في موانع من النساء ويكون ايضا محرما لمن لا يقدر على صله الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجيه يريد المضاره بالمراه فيحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الاحوال، تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا وتاره يكون محرما وتاره يكون مكروها، يختلف باختلاف الاحوال. من استطاع منكم الباحه فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائده الزواج لهم، فانه مراد للبصر. الانسان اذا تزوج وابناه الله في زوجه ما يناظر النساء، النظر الى النساء حرام، النظر بشهوه الى النساء حرام. والذي يدفع الى هذا الغالب هو عدم الزواج. فاذا تزوج الانسان فان الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر الى النساء التي لا تحل له. اغض للبصر واحصل للغرض، احصل للغرض من الوقوع في الفاحشه. الانسان اذا كان عنده شهوه قويه ثم تزوج وصرفها فيما اتاح الله سبحانه وتعالى حصل لذلك غرض. ففيه تحصيل لفرج الزوج وتحصيل لفرج المرأة، تحصيل لفرج الزوجين معا. وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله غض للبصر هو أحسن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع إلزاءها يكون في الزواج وعند ثوراء شهر وقوة وهما يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عملها في الصوم، احتيال الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا طال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجاء، يعني الوجاء الاصل الفقه، يعني لان القصي لا يقع عند الشهوه، القصي اذا جئت في الشفاء لا يقع عند الشهوه. الصيام مثل الفقه يشبه الفقه لانه يوقع في الشهوه لا يقع عند الانسان قوه. وهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الامر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تقرب الأخبار، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إن كان إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خيينة وابن الجارود.
الزواج يحكم به باختلاف الاقوال، خالف يكون واحدا وخالف يكون مستحبا، وتارك يكون مباحا، وتارك يكون محرما، وتارك يكون مكروها، يختلف باختلاف الاقوال. من استطاع منكم ذلك فليجلس جنبه. ثم بأي رسول الله عليه وسلم فأمدت الجواز له، وإنه أرض من البصر. إنسان إذا تزوج وأبناه الله بزوجه ما يلام، ما يلام بالحسن النساء. النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة من النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الدرجة هو عدم الجواز. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه لا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وعقل للبصر، أقل فضل من الوقوع في الحادثة. الإنسان إذا كان عنده دعوة قوية ثم تزوج وطلبها بما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فضل. ففيه تحصيل لفضل الزوج وتحصيل لفضل المرأة. تحصيل لفضل الزوجين. نعم. هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه. فإنه تنص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غلط بالبصر وأعظم بالبصر. ومن لم يستطع يعني يستطع الباقي أن يكون في الزواج. وعنده ثوران كهرباء وقوم وهو ما يستطيع أن يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عودها بالصبر. لأن الصوم يكمل الشهوة ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك العشر والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى يدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة فصار له وجه، يعني الوجه الأصل موثقة، يعني لأن الخصل لا يرفع عند الشهوة. الخصل إذا يجيب الكتاب لا يرفع عند الشهوة. فالسيجارة تنزل بالإسراء، ليش تنزل بالإسراء؟ لأنه يبعد الشهوة، ولا يقع الإنسان قوة. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الأمر بالزواج، خصوصا للشباب، ومن عنده قوة للشهوة، لئلا تجنح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أو أنه يبقى قائسا ظهرا ينظر إلى النساء التي لا تحل له ولا تستعمل الظهر المحرم للحب إلى الإسلام ولا تستعمل الأخرى. ولهذا قال جل وعلا: كل مؤمن يخوض بالأنصار ويحفظ خروجا كان عجالا إن الله قدير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
Thank you.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي.
يجب عليه ذلك الزوج
ويكون مقررا في الاقوال تزوج المعتده والعقد على المعتده والعقد على زواج الموانئ من النساء حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الحياه اذا كان فيه موانئ من النساء. ويكون ايضا مقررا لمن لا يقدر على سلم الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجيه يريد المضافه في الظرف ويحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الاحوال، تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأقوال. من استطاع منكم الماء فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم كاملة الزواج له، فإنهما أطهر للبصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجها ما يناظر النساء. النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض البصر وأحصن الفرج، أحصن الفرج من وقوع الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرف هذه أرباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك الفرج. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوجين. نعم، وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه. ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الحب للفقر وعصم للفرد. ومن لم يستطع يعني يستطع الا فهيئ له الزواج، وعنده ثوراء جامه وقوه وهو ما يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوه؟ عالجها الصوم، لان الصوم يكسر الشهوات ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناجزة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صام الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجال الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما يزول من النظر الى ما حرم الله او من الوقوع في الفاحشه. فاذا صام ضعفت عنده الشهوات وصار له وجاء، يعني الوجاء الاصل الصدق، يعني لان الرسول لا يقطع عنده الشهوات. الخطيب اذا يجلس في الباب لا يقطع عنده الشهوات. فالصيام مثل القصه ليشترط الصلاه في علم عروض عند الشهوه، الا يقع الجلد مرفوض. وهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الامر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوه الشهوه، لانه يسمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائشا البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم ينظر إلى النساء لا يكفر الكفار، عياذ الله جل وعلا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ذروتهم، لا عند أسرار إلا الله قدير بما يصنعون.
وكل المؤمنين يقوم لأكل أبصارهم ويحفظه من جهنم. فالنظر
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة.
من استطاع منهم الباء، الباء يراد بها كلة الزواج ويراد بها أيضا الوقت، فالمراد هنا الأول المراد كلة الزواج. من استطاع منهم الباء أي كلة الزواج، من استطاع منهم الباء فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على وجوب الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمس، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه أن يتوب، ويكون محرما في أحوال الزوجة المعتدة والعقد على المعتدة والعقد على زواج المرأة من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وكذا إلى آخر الآيات إذا كان فيه موانع من النساء. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على سلم الزواج وعلى القيام بالعقود الزوجية يريد المغامرة في المرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم ذلك فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له، فإنه أغض من البصر. الإنسان إذا تزوج وأبناه الله بزوجة ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحقر للمرض، أحقر الظن من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أتاح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك مرض. ففيه تحصيل لفرج الزوج وتحصيل لفرج المرأة، تحصيل لفرج الزوجين. نعم، هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الغض للبصر هو أحسن للفرج. ومن لم يستطع إلا أهل يكون في الزواج عند سواء الشهوة والقوة وهو لا يستطيع التزوج، فما لا يعالج هذه القوة عدوى الصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجال الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له رجع، يعني الوجه الاخر الصفه، يعني لان الفصل لا يبقى عنده الشهوه، الفصل اذا يكيل الفتيتا لا يبقى عنده الشهوه. الصيام يبذل الفطره، يشبه الفطره لانه يبعد الشهوه، لا يبقى عند الانسان قوه. فهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الامر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمع به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن الغضب المحرم ينظر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين في عقول الأمصار ويحفظ فروجه ذلك أجسامه إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر